دربه والزم طريقا خطه آدم أراد الخير أرسله لنهج السلم قد علم
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث إن شاء الله في موضوع مهم جدا متعلق بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى من خلال حديث القرآن الكريم. فكان حديث الأنبياء أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وكل القصص القرآني تحدث على هذه القضية. فإبراهيم عليه السلام قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وتحدث العلماء على أدلة وجود الله سبحانه وتعالى التي جاءت في القرآن الكريم. فمن هذه الأدلة دليل الخلق، وأيضا دليل الفطرة، وأيضا دليل الآفاق، أيضا ودليل الأنفس، ودليل الهداية، ودليل الانتظام، وأن لهذا الكون خالق عظيم. وعموما الآيات القرآنية تخاطب العقل، وأيضا تمس الفطرة السوية، وأيضا أسس المنطقية والوجدانية في الخطاب الوجداني كانت واضحة. فمثلا دليل الخلق لما الله سبحانه وتعالى قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وأيضا الله سبحانه وتعالى لما قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. فهذا الدليل من الأدلة الواضحة في خطاب العقل وإقناع الإنسان بهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. كما قال الإعرابي: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، وهذه السماء ذات النجوم والكواكب، وهذه الأرض وهذه الفجاج تدل على الخبير اللطيف الخبير. أيضا دليل الفطرة، فطرة الإنسان، الله سبحانه وتعالى غرس في الفطرة توحيد الله والشوق إليه سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان في أعماقه عند عطش روحي لمعرفة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسانية بالأنبياء والمرسلين، هؤلاء القادة العظماء السادة الذين هم في الحقيقة المرجعية الكبرى فيما يتعلق بالأسئلة الوجودية الكبرى. الله سبحانه وتعالى قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إن الولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا الطفل الصغير له دائما أسئلة متعلقة بالخالق، وفيه معرفة فطرية جبلية خلق الله عليها الإنسان. والإلحاد هو كذوبة في الحقيقة، الإلحاد هو نتيجة طمس للفطرة السوية بالذنوب والشهوات المحرمة وبالشبهات. وكذلك أيضا الإلحاد بسبب اضطراب العقل لسيطرة الهوى عليه. والإلحاد أيضا من أسباب الابتعاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن يحشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أو كما قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وبالتالي أيضا الله سبحانه وتعالى قال من الأدلة على وجوده: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فأدلة الآفاق المتعلقة بالمجرات والشموس والأقمار وخلق الله سبحانه وتعالى البديع الذي يشهد كل الباحثين في كل مجال من مجالاتهم على وجود الله سبحانه وتعالى. فالقرآن غطى هذه القضايا من خلال الأدلة المقنعة للعقل الإنساني والتي تلامس الفطرة السوية وتفجر معاني الشوق الروحاني له سبحانه وتعالى. نحيل الكلمة إن شاء الله إلى شيخنا الشيخ علي القرداغي للتعليق على هذا الموضوع.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب فقه الميزان هناك لا شك شيء اسمه خلق. الخلق ميزانه لابد أن يكون، ما دمنا اعترفنا بأن هناك خلقا لابد كما نعترف بأنه يكون هناك مخلوق، لأنه عملية نسبية، لابد أن يكون هناك خالق. فإذا عملية الاعتراف بوجود خالق عملية عقلية قطعية بصراحة. ولذلك رب العالمين لما قال قل إنكم لتكفرون لم يقل بالله، بالذي خلقكم، خلق الأرض في يومين. الخالق لم يقل يعني تكفرون بالله مثلا، ممكن، لكن تكفرون بمن خلق الأرض هذا أمر غريب جدا، لأن هذه الأرض مخلوقة، خلق مخلوقة، طيب أين الخالق؟ وهنا يأتي بالمناسبة أيضا فقه الميزان في خلل كبير جدا، وهو معظم الذين ألحدوا أو لم يؤمنوا بالله، سواء كان إلحادا كاملا بالمناسبة أو إلحادا ناقصا، لأن هناك إلحاد نوعان، إلحاد كامل وإلحاد ناقص. معظم الملحدين اليوم إلحادهم ناقص، يؤمنون بالله ولكن يقولون يعني إلى آخره. فهذا هؤلاء الملحدون حقيقة ميزانهم مختل، قاسوا ميزان الخالق على المخلوق، فقالوا كما أن للمخلوق هكذا، وما يقول نعم خالق، لكن من هو خلق الله مثلا؟ هنا صار خلل، لأنه ميزان الخالق يجب أن يكون مختلفا وإلا لا يكون خالقا. ولذلك حتى الفلاسفة بالمناسبة، فلاسفة اليونان والإغريق والرومان اتفقوا على الوصول إلى الله، ولكن سموه واجب الوجود. واجب صحيح هم في الصفات عندهم نقص كبير جدا، لكن وصلوا إلى خالق واجب الوجود، واجب الوجود غير المخلوق. فإذا هذا الخلل الذي حدث بالنسبة للملحدين هو خلل كبير. بالمناسبة أسبابه حقيقة تعود في الغالب إلى الأهواء وسيطرة الشيطان كما قال أخي الشيخ علي. بالإضافة إلى ذلك حقيقة طغيان الأفكار والفلسفة المادية على البشرية، وخاصة في عصرنا الحاضر مثل فلسفة ماركس وكذلك فلسفة الشيوعية والفلسفة المادية. هذه الفلسفات حقيقة كان لها تأثير لأن الناس تربوا عليه، وبخاصة لما نجحت بعض الفلسفات مثل فلسفة الشيوعية وأقامت دولة كما قال خروشوف، قال نجاح دولتنا دليل على نجاح فكرنا، وهو قصده فكر الشيوعي، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يسقط ذلك عليه فسقط الفكر الشيوعي تماما ولم يعد له وجود، وبالتالي هذا دليل على أنه الفكر كان فاشلا. حقيقة هناك أسباب كثيرة جدا، ومنها بالمناسبة خاصة لابد أن ننتبه المسلسلات أو الأفلام كارتونية أو عادية، أنا لاحظت هي حقيقة تعلم الأطفال على الإلحاد وعلى الكفر، وطبعا للإلحاد هذه الأسباب، وكذلك لها آثار خطيرة بصراحة على أمن الإنسان واطمئنان الإنسان وعلى صحة الإنسان وكيفية العلاج أيضا، وله حلول كبيرة جدا في العلاج، طبعا لا يسع المجال لذكر هذه الأمور. ولذلك أنا حقيقة ضمن ما استدليت على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى إبطال حاجة الإنسان نفسه أو ضرورة، يعني حاجة الإنسان تكاد تصل إلى مسألة الضرورة لحاجة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رعايته وكنفه.
بارك الله فيك شيخ علي. ننتقل للشيخ محمد الحسن للتعليق على هذا الموضوع المهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس يظنون أن إثبات أي أمر ما لا بد أن يكون على وفق الأدلة العقلية وترتيباتها المنطقية، لكن القناعة سابقة على ذلك، فللعقل مبادئ كما له نهايات، فالأوليات لا تحتاج إلى إثباتها عقلا، والمشاهدات لا يحتاج إلى إثباتها عقلا، المرئيات والمسموعات والمبصرات لا تحتاج إلى إثباتها عقلا، والوجدانيات وجود اللذة أو الألم التي يجدها الإنسان هذه لا تحتاج إلى عقل إلى إثبات عقلي. فكذلك وجود الله سبحانه وتعالى كما ذكرتم دليله الأكبر هو هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهذه الفطرة لو ولد مولود في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أي معلم وأدرك وعقل فلا بد أن يبحث عن شيء يعبده، إن هدي إلى عبادة الله عبده وإلا عبد حجرا أو شجرا أو ما يكبر في صدره مما سوى ذلك. وهذا يدلنا على أن هذه الفطرة سابقة على أصل التصور وعلى إعمال العقل. هذه الفطرة في أصلها تدل على أن الإنسان محتاج إلى رب وأن له خالقا، وأنه محتاج أيضا إلى شرع وجزاء وأمر ونهي، فهذا المفطور عليه مفطور على ذلك. ولهذا فإن الفطرة أيضا توجب بعض صفات الله كما أنها توجب وجوده توجب بعض صفاته، فالعالم كله مفطور على الله على خلقه، فعلو الله على خلقه فطرة. فرعون عندما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لم يقل له احفر لي بيرا، لأنه مفطور على أن الله أعلى من خلقه وأنه هو العلي سبحانه وتعالى. ولذلك الخلائق جميعا عندما يدعون يمدون أيديهم إلى العلو ويرفعون أبصارهم، فهذا يدلنا على أنهم مفطورون على إثبات العلو لله جل جلاله، وهو علو يليق بجلاله. وهذه الفطرة طبعا نعم هي دليل، لكن لها مفسدات تفسدها، وأهمها ثلاث مفسدات. المفسد الأول التكبر، فالكبر يفسد الفطرة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وما قال ذلك إلا لكبره، لأنه يعلم أنه ما خلق السماوات بل لا يستطيع الوصول إليها. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يترجى مجرد بلوغها، كيف يكون هو الذي خلقها؟ ثانيا العناد، وهو وصف ذميم يتصف به بعض البشر ويكون معاندا كبني إسرائيل، فالعناد مفسد للفطرة. السبب الثالث من المفسد للفطرة هو التقليد، سواء كان تقليدا للقادة الزمانيين أو الدينيين أو غيرهم، أو كان تقليدا للآباء والأجداد كحجة مكذب الرسل إنا وجدنا آباءنا على أمة، أو تقليد النظراء والأصدقاء كتقليد الشباب لكثير من نظرائهم وأصدقائهم ومشاهير زمانهم، يقلدونهم بأمور مخالفة لفائدتهم. فشرب الدخان مثلا لا يقتضي للإنسان أي نفع ولا أي أهمية، ولكن يفعله الإنسان في البداية تقليدا ثم ينصرف إلى إدمان، فهذا فساد الفطرة بهذه المفسدات الثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإلحاد في زماننا أصبح ضربا من العبثية وضربا من التغذية الثقافية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حذر الله سبحانه وتعالى حتى المؤمنين، يعني بعض الناس يقول سأحضر هذه الصفحة سأرى ماذا يقول سأستمع، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولذلك افتينا وافتى العلماء وافتى المصلحون في الأرض بأنه لا يجوز متابعة صفحات الملحدين، وكذلك لا يجوز أن تشاركها، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنكم إذا مثلهم، فضلا عن أن تعجب بكلامي، لأنك حينما تعجب بها وكذا يكثر لهم متابعون فتكسب آثام. ودقة النص القرآني إنكم إذا مثلهم، يمكن أن تكون مثلهم في الحكم في الكفر بحسب مقامك وبحسب مقصدك وبحسب فعلك، وأقل ذلك المشابهة. الإلحاد يدور على الصدفية والعبثية، يدور على هاتين. الصدفية التي هي الصدفة أنهاها الله سبحانه وتعالى وقضى عليها بقاعدة العدم لا يخلق شيئا، هذه قاعدة متفق عليها بين الفلاسفة وبين المتكلمين وبين فلاسفة العصر حتى، العدم لا يخلق شيئا. القاعدة الثانية المخلوق لا يخلق نفسه، لا يمكن لمخلوق أن يخلق نفسه. القاعدة الثالثة وهو لا يمكن للعبث وللصدفة أن توجد حتى كوب شاي ما يمكن أن يوجد صدفة. فإذا هذا إبطار لكل متعلقات الإلحاد، بطلها الله سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات فهو لا يخلق أصلا ولم يخلق نفسه ولم يخلق العدم. القانون الثالث الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هو أن المصنوع يدل على بعض صفات الصانع. فحينما ترى لمبة الكهرباء لا بد أن يكون عند هذا الصانع أن يكون عنده العلم، وأن يكون عنده التقنية، وأن يكون عنده الحكمة، وأن يكون عنده القدرة، وأن يكون عنده الهندسة. فهذا يدلك على بعض صفاته. آخر نقطة وهي الرد العبثية. يقول الله سبحانه وتعالى في نفس هذه الصورة وهو يتكلم عن كتابه، وفي بداية كذلك القرآن، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، إيش؟ فليأتوا بحديث مثله. والتحدي مفتوح لجميع ملاحدة العالم إلى يوم الدين. هذا القرآن موجود، فأتوا بحديث مثله، إذا ما في حق وهو من عند الحق، إذا أنتم لم تخلقوا عبثا فيجب عليكم أن تتبعوا ما في هذا القرآن.
بارك الله فيك شيخ فضل، وننتقل لشيخنا الشيخ عبد الحي. تفضل.
رحمكم الله. الشيخ فضل جزاه الله خير، نبه يعني على وسيلة مهمة من وسائل مقاومة الإلحاد، وهي أن ينأى الإنسان بنفسه عن مواطن الشبهات. وهذا المعنى نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يأتيه يحسب نفسه مؤمنا فيتبعه لكثرة ما يبعث من الشبهات. يعني إذا رأى الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الخرائب فيقول لها أخرجي كنوزك فتخرج تتبعه كأنها يعاسيب النحل. قل من الناس من يثبت أمام هذه الشبهات وأمام هذه الخوارق التي يحدثها الدجال، لكن هذه لا تغير حقيقته أنه الدجال الأكبر الذي ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر منه. ولذلك هذا المعنى ننبه عليه الشباب. الآن كثير منهم يدخل إلى المواقع التي تثير يعني الشبهات، سواء كان مواقع إلحادية أو مواقع لبعض يعني الفرق الباطنية أو ما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يحصل له تشويش فتستقر الشبهة يعني في قلبه ولا يستطيع لها دفعها. وأنبه أيضا على أن قضية الاستدلال بالفطرة على الخالق جل جلاله وتوحيده، هذه ربنا جل جلاله بيّن أنها يعني أوضح ما تكون في أوقات الشدائد. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهذه التي حصلت لعكرمة رضي الله عنه لما خرج من مكة يعني كارها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فركب البحر فمادت بهم السفينة وبدأ الناس يعني يلجؤون إلى الله كما ذكر ربنا. فالرجل ها هنا استيقظت فطرته، قال إن كان لا ينفع في البحر إلا الله فلا ينفع في البر إلا الله، لئن نجاني ربي لآتين محمدا وأضعن يدي في يدي فلأجدنه رؤوفا رحيما. وفعلا ختم الله له بالحسنى رضي الله عنه.
بارك الله فيك شيخ عبد الحي، وختامه مسك مع شيخنا شيخ نور الدين، نور الله قلبك وقلب السامعين.
امين اللهم امين. انا تعليقي في ثلاث نقاط. النقطه الاولى سبب للالحاد، النقطه الثانيه صور للالحاد، والنقطه الثالثه مدافعه لهذا الالحاد. بالنسبه للنقطه الاولى عن سبب الالحاد، ما هو هذا السبب؟ هل هو سبب استثنائي وفق ما آلت إليه أوضاعنا الفكرية والسياسية والاقتصادية فيكون الإلحاد ردة فعل على هذا الوضع المأساوي الكارثي اللي فيه مظالم في الداخل، اللي فيه استبداد سياسي، اللي فيه مظلمة كبرى، مظلمة القدس وفلسطين؟ ثم في مقابل هذا فيه دعاء وفيه توجه إلى الله تعالى، ولكن ليس بالمعنى الذي فيه نتيجة لهذا الدعاء، فيقع في بعض النفوس الشك في هذا الدعاء أو في هذا الدين أو في هذه الفطرة، فيأتي هذا الإلحاد ردة فعل، هذا سبب من الأسباب. لكن هذا السبب ليس لدينا إحصائيات على وجه التدقيق في الحجم، في التوزع الجغرافي، في توزع الجيل الشباب إلى آخره. النقطة الثانية صور هذا الإلحاد، هذه الصور في عصرنا الحالي تجاوزت النمط القديم أو نمطا غالبا في الاتحاد، وهو إنكار وجود الله تعالى، ليصبح هذا الإلحاد إنكارا ليس لذات الله تعالى وليس لوجود الله تعالى، وإنما إنكار لصفة من صفاته أو حكم من أحكامه أو إنكار للفطرة ذاتها. فالفطرة وتشويهها وما تتعرض له من التهديدات والمخاطر وما تعرضت له الإنسانية من العذابات بناء على تهديدات الفطرة، هذا شكل من أشكال الإلحاد، بمعنى إلغاء الفطرة التي هي أساس هذا الإيمان، إلغاء الحكم الشرعي بمعنى حضاري بمعنى عمراني بمعنى سياسي بمعنى تربوي وتزكية إلى آخره. فهذه صورة من جديدة لصورة الإلحاد. الجانب الثالث المدافعة، نحن اليوم أمام هذه الأسباب وأمام هذه الصور المتجددة التي تستهدف الوجود الإلهي وتستهدف الإيمان بهذا الوجود الإلهي وتستهدف الفطرة والأخلاق والقيم والأسرة، كيف يمكننا أن ندافع هذه الموجة الإلحادية التي نريد أن نفهمها، نفهم جذورها وأسبابها، وأيضا أن نعرف وأن نقوم برصدها؟ وهذا واجب المراكز والهيئات والمسؤولين الاجتماعيين والفاعلين في مجال الإحصاء والاستطلاع أن يرصدوا هذه الظاهرة وأن يبينوا لنا إحصاءها، رصدها، توزعها، مشكلاتها إلى آخره. ثم أين دور العلماء، وبخاصة العلماء الذين يعرفون بعلماء العقيدة وعلماء الخطاب وعلماء التربية والفكر؟ إذا كان علم الكلام القديم كان يدافع عن العقيدة الإسلامية بأدلة عقلية ومنطقية، وهو علم يوجه إلى الخارج، إلى الذين يستهدفون العقيدة من الخارج، فهذه الظاهرة الإلحادية أيضا فيها جانب كبير من الخارج. فخطابنا الكلامي وعلم الكلام وعلم العقيدة من مسؤولياته ومن مهماته أن يتصدى لهذه الظاهرة الإلحادية بعلم كلام جديد بناء على المنتجات العقلية والعلمية والمنطقية وما إلى ذلك.
بارك الله فيكم جميعا. وهذه الشبهات وهذه الأشياء الإجابة الواضحة الشافية في كتاب الله، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألا اتبع دربه وارزم طريقا خطه آدم، أراد الخير أرسله لنهجه.